السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. الفترة اللي فاتت أنا افتقدتكم جدا، فترة طبعا ما بعد رمضان، بسبب الحمد لله يعني كنت ابتليت بكورونا للمرة الثانية، والحمد لله بمجرد ما ربنا سبحانه وتعالى أتم السلامة والعافية قلت أبدأ أخرج بقى معاكم في بث مباشر من جديد، ندردش فيه مع بعض شوية قبل ما نبدأ بقى في العشر أيام الأوائل من ذي الحجة بإذن الله تبارك وتعالى، اللي إن شاء الله يكون لها مجموعة حلقات إن شاء الله هنعرضها أول بأول على الصفحة بإذن الله تعالى. درس النهاردة أنا بكلم بيه نفسي وبكلم بيه كل إخواننا وكل أخواتنا، وبخاصة صنف معين منهم، صنف اللي في يوم من الأيام ممكن بيغلط وبيعصي ربنا سبحانه وتعالى، ممكن في يوم من الأيام رجليه بتزل في معصية ربنا سبحانه وتعالى. أنا أولا بتكلم مع الصنف ده اللي أنا منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية وأن يتوب علينا وأن يعفو عنا، وبتكلم عن جهة تانية إزاي أصلا نتعامل مع الصنف ده من الناس. في كتير من الأوقات سوء تعاملنا مع الناس بيخلي الناس تضيع، وبخاصة إذا كان الإنسان ده عاصي وراجع قلبه مكسور بعد الذنب بتاعه. سوء التعامل ده بيوصل في النهاية إن الإنسان العاصي ده والعياذ بالله بيزداد في طريق المعصية وبيزداد في طريق البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، مع ان الاصل ان احنا كنا المفترض نغض بايدين ربنا سبحانه وتعالى. احنا في كتير من الاوقات بنكون فعلا مساعدين جدا ان الانسان العاصي ده يزداد بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. عايز ابدأ معاكم بثلاث احاديث قد ايه ان احنا لو تعاملنا مع العاصي بطريقة غلط ممكن والعياذ بالله يضيع منا واحنا مش واخدين بالنا، ونكون احنا السبب الاساسي في ضياع الانسان ده. النموذج الاول مثلا النموذج قتل واحد قتل 99 نفس، وحديثه معروف مشهور، وده واحد عمل ذنب وراجع قلبه مكسور جدا وتعبان وبالفعل هو من جواه بيتألم وبيدور على الاشياء اللي تنجيه من وسط بحر شديد جدا من واقع سيء هو عايش فيه. دلوه على عابد، والعبد للأسف وما كانش عارف ازاي يتعامل مع الانسان ده اللي هو عاصي وعمل مصائب كبيرة جدا وذنوب كتيرة جدا، وللأسف العبد ده ما عندوش علم ما يعرفش ازاي يتعامل مع الانسان العاصي ده. فالعاصي بيقول له انا قتلت 99 نفس وانا ليا توبة، فكانت النتيجة ان العابد ده قال له لا انت مالكش توبة، فكانت النتيجة انه قتله وتم من بير مية. ده نموذج واقعي في حياتنا، انسان في يوم من الايام رجليه زلت في معصية وفي نفس الوقت قلبه من جواه مكسور وتعبان ومهموم ومغموم، لسان حاله انا لست شيطانا ولكن مذنب لا يعرف الطريق. المفترض بقى الانسان ده احنا نتعامل معاه ازاي؟ مفترض ان احنا ناخده من ايديه وندله على الطريق؟ لا، احنا بنقف على الطريق ونمنعه ان هو يكمل. وده نموذج من التعامل مع بعض العصاة. النموذج الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان أحدهما طائع والآخر عاصي. أظن الاثنين دول موجودين في كل شلة من الشلة اللي حوالينا. شلة الجامعة فيها واحد طائع واحد عاصي، شلة الكورسات فيها واحد طائع واحد عاصي، حتى جوه العائلات حتى جوه العيلة الواحدة واحد طائع واحد عاصي. الطائع بيعبد ربنا، العاصي عمال يعصي ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فالطائع كلما راى العاصي على معصيه قال له اقصر، ما علموش ما فهموش ما خدش بايديه ما دلوش على الطريق. وانه مر عليه ذات يوم فقال له اقصر والله لا يغفر الله لك. في الوقت ده قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له، غفرت له وأحبطت عملك. الحديث ده العلماء هما بيتكلموا عليه بيقولوا هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني أحبط عمل هذا الإنسان. قالوا دي اللفتة المهمة أو اللي احنا عايزين بقى ناخد بالنا منها. قالوا إن العاصي ده لو وقع في طريق واحد من المحبطين أو المثبطين اللي هما يعني بيقفلوا الطريق قدام العصاه، الطريق المتعلق بالوصول إلى الله سبحانه وتعالى، بيخلي الإنسان ييأس ويحبط ويقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الإنسان ده لا يفكر في توبة ولا في رجوع، وبالتالي بيرجع للأسف في الطريق سيء للغاية يعني. ودي مشكلة تانية احنا دايما بتقابلنا في حياتنا، ان احنا للأسف ما بنبقاش فاهمين ازاي نتعامل مع العصاة، فبالتالي احنا صدقوني بنكون في كتير من الاوقات سبب ان العصي ده لو بيعمل صغائر يقع في الكبائر، ولو وقع في كبائر نخليه ييأس ويقنط من رحمة الله ويقع في كبائر اكبر من الكبائر اللي كان بيقع فيه، وهي دي الكارثة اللي احنا بنمر بيها. الحديث الثالث، وده بقى اللي هندور حواليه في درسنا النهاردة، الحديث الثالث هو نموذج لانسان انا اللي ممكن في يوم من الايام انا بحب ربنا قوي، ولكن بحكم ان انا انسان وبحكم ان انا بشر وبحكم ان انا انسان ممكن في يوم من الايام نفسي تتمكن مني او الشيطان يتمكن مني او الواقع يفرض علي ذنب معين، فانا رجلي زلت وقعت في الذنب ده، فبتكون النتيجة ان اللي حواليا بدل ما يقولوا لي معلش انت فيك خير وبتحب ربنا وياخدوا بايديا يقوموني ويقولوا لي يلا احنا هنكمل مع بعض في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى، بتلاقي مجموعة من الناس هي في الحقيقة عون للشيطان عليا، هي في الحقيقة شياطين بتجرني لمعصية ربنا سبحانه وتعالى. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل كثيرا ما كان يشرب الخمر، هو فعلا بيحب ربنا وفعلا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام راح بيقام عليه الحد، فواحد من الصحابة قال أغزاك الله لعنك الله، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقف يقول لا تسبه لا تلعنه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ويقول النبي الكلمة الجميلة جدا لا تسبه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، هو بيحب ربنا وبيحب النبي قوي، بس المشكلة أنه إنسان ممكن يقع في كتير من الأوقات لعدم الخبرة بتاعتنا إزاي نتعامل مع العاصي ده، إحنا بندمره، إحنا بنخليه يبعد أكتر عن ربنا سبحانه وتعالى. لسان حال العاصي ده لست شيطانا ولكني عاصي لا أعرف الطريق، إحنا دورنا بقى إن إحنا ناخد بإيديه ندله على الطريق. وعلشان كده كانت الفضفضة بتاع الدرس النهاردة، إحنا هنتعامل مع العصاة إزاي؟ هل يا ترى الأصل مع العاصي إن إحنا نتعامل معاه بالرحمة، ولا للأصل إن إحنا نتعامل معاه بقى بالشدة والقسوة؟ نتعامل معاه إزاي؟ وده أمر بيحتاج منا الفقه والحكمة. ما ينفعش أبدا طول الطريق نفضل نقول له ربنا رحيم وربنا غفور وربنا كريم، وما ينفعش في وقت تاني إن أنا أكون شديد عليه. ولكن اسمعوه بقى مني كويس عشان الدرس النهاردة محتاج لفهم عالي قوي. في بعض الناس المفترض تتعامل معهم برحمة، وبعض الناس المفترض تتعامل معهم بشدة شوية، وكل الأمور دي النبي صلى الله عليه وسلم عملها صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا عايزك من البداية تركز معايا في الجملتين ثلاثة اللي أنا هقولهم الآن. التعامل مع الإنسان اللي عصى ربنا سبحانه وتعالى ده بيفرق دي عدة أمور. الأمر الأول طبيعة الذنب اللي وقع فيه، الأمر الثاني طبيعة الشخص، في واحد مثلا متجرأ أو على المعصية وبيدعو الناس إليها، ولما تقول له حرم عليك ده غلط ده ما يرضيش ربنا، يعني هو بيبقى عامل زي القطر اللي بيشوط اللي قدامه ويغلط فيك ويشتم فيك ويتهم الإسلاميين بالتشدد عشان يكمل هو طريق المعصية بتاعته، فده مش ينفع تتعامل معه أصلا برفق ولا برحمة أصلا. في واحد أصلا شايف إن أنا بعمله صح واللي أنتوا عايزين تعملوه اعملوه. كذلك ايضا المسألة بتفرق من انسان عنده علم بخطر الامر ده او بان الامر ده كبيرة من الكبائر او ذنب من الذنوب، وبين واحد ما يعرفش. تعالوا مع بعض نحاول نفرق بين الحالات دي علشان نعرف ازاي نتعامل. الحالة الاولانية اللي بتفرق فيها ازاي نتعامل مع العاصي ده، حال العاصي ده بعد الذنب. هضرب ليكم مثلا نموذج من النماذج كنت في مرة بخطب في المسجد عندي عن الزنا وخطورة الزنا وحرمة الزنا وقد ايه الزنا ده كبيرة من الكبائر. فجالي نموذجين بعد الخطبة. النموذج الاول شاب جالي دخل الأوضة قال لي انا عايزك في كلمة، ولقيته هو بيقفل الترباز بتاع الباب بتاع الأوضة وبدأ يتكلم معايا ان هو وقع في الذنب ده مع واحدة قريبته، وهو بيتكلم بصوا انا كنت اخشى عليه انه يموت جوه الأوضة، عمال يعمل كده يبكي بكاء شديد ويعمل كده، انا ظنيت ان مع كل شهقة بيشهقها وهو بيبكي انا حسيت ان هو روحه هتطلع وهيموت. الأنموذج ده اللي هو أصلا فعلا مش شيطان، والله العظيم هو مش شيطان، ولكن هو مش عارف يخرج من الذنب ده ازاي. هل الأصل في التعامل مع الناس اللي زي كده ان انا اشتد عليه وان انا اغلظ عليه القول؟ المنهج النبوي في الحالة اللي زي كده انه كان بياخد النموذج ده من الناس ويطبطب عليه ويقول له ما تشيلش هم، لا الباب مفتوح، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدله يتوب ازاي ويرجع لربنا سبحانه وتعالى ازاي. واحدة صاحبتك في يوم من الايام بتقولك انا غلطت غلط، وجاية بتسترشيرك او بتسترشدك تعمل ايه، وبتعيط وتبكي يا مجرمة يا فجرة ايه اللي انت عملتيه ده، تسيبيها وتمشي؟ لا، غلط. لما يكون الانسان جاي بالحالة دي المفترض ان يكون في احتضان من الشخص القريب منه ياخده كده. في كتير من الاوقات والله بيجيلي شباب حالهم كده، هو واقع في ذنب، واقع في كبيرة، عنده مشكلة، هو يعني جاي بيستنجد بيك. ما ينفعش في حالة زي هنا زي الحالة دي ان انت تقصوا عليه، بل الاصل ان كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيحتضن الحالة اللي زي كده، حالة الانسان اللي فعلا مقر انه اذنب ومقر انه واقع في مشكلة ومقر بالفعل وبيقول يا رسول الله الحقني. النموذج ده كان النبي بيحتضنه وبيدله على الطريق وبيبشره صلوات ربي وسلامه عليه. وده احنا لازم نفهمه، مش بيننا كأصحاب، بين الأب وبين ولاده. ابنك في يوم من الأيام لو عمل مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة دي هو جاي والله يا أخواننا، والله بيجي الشاب من دول ويجي يقول والله العظيم أنا مش قادر، أنا عايز أسيب بس أنا مش عارف أسيب، مش قادر أسيب، أعمل إيه؟ النموذج ده من الناس هو الأصل في التعامل معاه إنك تفتح له الباب، إنك تفتح له الباب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع شطب الممدود أحد الصحابة اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حاطط رأسه في الأرض وبيبكي وبيقول لرسول الله، هو مكسوف يعبر له يقول له أنا صاحب المشكلة، يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاه، يا رسول الله أيغفر لهذا؟ النموذج ده من الناس اللي وقع في مصايب كبيرة جدا ونفسه يرجع بس مش عارف يرجع، النموذج ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح له الباب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفعل الحسنات وتترك السيئات يجعل الله سيئاتك كلها حسنات. فولى الرجل يكبر يقول الله أكبر الله أكبر، ولا زال الرجل يكبر حتى توارى. الراجل ده حاله اتغير تماما. بإيه اتغير؟ يوم ما لقى حد يقوله الباب بالنسبة لك مفتوح. في ناس المفترض نتعامل معها كده، في ناس بقى يعني سبحان الله لما بتتعامل مع الصنف ده من الناس بتشوف في اللي قدامها، وده كان سبب من أسباب عتاب ربنا سبحانه وتعالى لبعض الصحابة لما هجروا المدينة. وكان في ناس في المدينة، ناس في مكة عفوا، من اللي هم صحابة وأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف أهلهم لما عرفوا أنهم عايزين يهاجروا أخدوهم وحبسوهم وعذبوهم وأهروهم وعملوا فيهم أشياء كثيرة جدا لدرجة أنهم فتنوا في دينهم. الصحابة في المدينة قاعدين في الظل الظليل والماء البارد وبيتكلموا هي الناس اللي هناك دي لها توبة ولا ملهاش توبة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى عشان مسألة تتفصل، قال تعالى كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عمر لما كتب الآية دي لأخيه هشام بن العاص اللي ارتد في مكة، وكان هشام بن العاص كل يوم يشوف الآية، فلما لقى حد فتح له الباب عاد هشام بن العاص وهرب من أهله في مكة ووصل للمدينة وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وقضى مع النبي الغزوات كلها ومات شهيدا بعد ذلك. عارفين ليه؟ لان هو كان في يوم من الايام فعلا هو مكسور بسبب الذنب بتاعه، عنده هم وغم، ما بينامش بسبب ذنب في يوم من الايام عمله. خدوا بايد الناس دي، ما ترموهمش في الجحيم. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. والله العظيم ممكن الانسان اللي اخطأ ده والله هو مش شيطان، والله مش شيطان، ولكن للأسف إنسان تكالبت عليه نفسه وتكالب عليه الشيطان وواقع ضاغط عليه. خده بإيديه. زوجة تكلمني أنا في يوم من الأيام دخلت لقيت زوجي بيعيط شديد جدا، فبسأله أنت بتعيط ليه؟ فقال لها أنا رجليها زلت واتفرجت على والعياذ بالله أشياء حرام. هنا في الوقت الزوجة الغير عاقلة دي قالت انا لازم اتطلق، وانت خنتني، وانت انسان فاسد، وانت انسان ضيع، وجابت الاولاد وقال ده جوه ابوكو بيعمل كذا، سابت البيت ومشت. هذه انسانة غير عاقلة. احنا الان بين ايدين واحد او بين ايدينا واحد مكسور بيبكي بكاء شديد على ذنب هو وقع فيه، تكون النتيجة ان انت تعملي كده ده غير عقلي، ده جنون، ده جنون. الاصل في الحالة اللي زي كده لما اشوف انسان رجليه زلت في يوم من الايام انا لازم اقول له لا ما تقلقش. يا اخوانا خاطب ابن ابي بلتعة لما هاجر للمدينة كان اهله في مكة، كل واحد من الصحابة عنده عيلة كبيرة في مكة، اهله اللي في مكة محميين بالعيلة دي. حاطب ما كانش كده. حاطب يوم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص متوجه لفتح مكة ونزل قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، خلاص عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هيفتح كده 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 مكة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال خلاص انا ابعت رسالة لأهل مكة، ابعت رسالة لأهل مكة، والرسالة دي والرسالة دي ابين فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي يغزوكم، وكده كده هم عرفوا ما عرفوش يعني كده كده ربنا هيفتح للنبي، بس هكون انا يعني ايه عرفتهم حاجة يعني. وكان العرب بتعترف ان اللي يعمل فينا معروف او جميل ده نحفظ المعروف والجميل. تخيلوا واحد بحكمنا احنا اسمه او العمل اللي عمله ده اسمها خيانة عظمى، انه يفشي اسرار الدولة لدولة معادية، دولة محاربة، وفي الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بعد ما ربنا اخبر النبي باللي عمله حاطب، ويجيب حاطب ويقول له حاطب انت عملت كذا، وعمر يقوم يقول له يا رسول الله يعني سيبني اضرب راس للمنافق ده، والنبي بس يا عمر انت عملت كده يا حاطب، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من حاطب فيقول له يا رسول الله والله ما فعلت هذا ردة او بغضا للاسلام، ولكن علمت ان الله عز وجل سيفتح لك مكة لما قال ان فتحنا لك فتحا مبينا، وما من احد من اصحابك الا وله يعني ما فيش حد من اصحابك الا وله عائلة بتحمي عياله واهله واسرته، انا ما عنديش عيلة، فأردت أن تكون لي عليهم يد يحفظون أهلي وأولادي بها. والله يا رسول الله ما كانت خيانة لله ولا خيانة لرسول الله. وهنا يظهر الانكسار لأنه حس بالفعل وهو بإيدين النبي أن اللي عمله ده كان أمر غير الصحيح، ما ينفعش كان يعمل كده، فجاء منكسرا. في الوقت ده نقابل الإنسان ده إزاي أصلا ويشوفوا الذنب بتاعه كان عامل إزاي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده يقعد النبي صلى الله عليه وسلم وينزل الوحي ويغرق النبي صلى الله عليه وسلم في العرق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أنزل قوله، سورة بقى الممتحنة الطويلة، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالإمام القرطبي يعلق على الآية دي فبيقول أرجى آية في كتاب الله هي الآية دي، شوفوا حاطب عمل إيه ومع ذلك ربنا ينادي عليه يا أيها الذين أمنوا. إيه ده؟ إيه ده؟ منهج القرآن كان كده. منهج القرآن لما يجي لي حد منكسر تائب وهو فعلا يا أخوانا هذا ليس شيطان، ده مش شيطان، ولكن إنسان زلل إنه إنسان إنسان. قال الله عز وجل في كتابه لنبيه وبيعلمه إزاي تتعامل مع الإنسان اللي جاي لك منكسر بالصورة دي، قال الله تبارك وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ربنا بيعلم النبي أسباب النزول للآية دي، إن العلماء بيقولوا نزلت هذه الآية في أصحاب كبائر جاءوا منكسرين متواضعين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مهمومين مغمومين بسبب ذنوبهم معصيهم، فبيقولوا له يا رسول الله يعني هنا ربنا قال له تقابل الناس دي إزاي، مش تقول لهم يا فجر يا أولادي، لا خالص خالص، ده إنسان، والإنسان معناها أيا كان حتى لو شيخ الشيوخ ممكن رجليه تزل في معصية، اتعاملوا معاه أنه ليس شيطان، هو مش شيطان، ولكن واحد نفسه غلبته شيطانه غلبه، دورنا إن احنا ناخده ونقوله لا أنت الجولة جاية ليك مش لنفسك ولا للشيطان. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين يحكيها ابن مسعود رضي الله عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منكسر القلب منكسر الحال منكس الرأس ويقول له يا رسول الله أقم علي الحد طهرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله يعني ما يردش عليه، وياخدوا النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلوا المسجد ويصلي معاه صلاة العصر. وبعد صلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجي له رجل يقول له يا رسول الله يعني أنا أصبت حدا طهرني عالجت من امرأة يعني قبل أنا بست امرأة في الحرم قبلت امرأة في الحرم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدله على الطريق يقول له أصليت معنا أنت صليت معنا يقول له أيوة يا رسول الله صليت معاك. فيقرأ عليه قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. داوم على صلاتك وداوم على عبادتك وداوم على أعمال صالحة كتير عشان ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنك المعصية اللي انت وقعت فيها. إن الحسنات يذهبن السيئات. وهنا كانت النتيجة إن الرجل من شد فرحته يقول له يا رسول الله هي دي لي خاصة؟ قال لا ولمن عمل بها من أمتي. أي حد من الأمة في يوم من الأيام هيجي منكسر زي حال الشاب ده ضعيف أمام النفس زي حال الشاب ده وجاي فعلا بيقول للنبي طهرني أنا عايز حاجة طهرني من اللي أنا عملته. هذا لسان حاله لست شيطانا ولكن لإني إنسان لأني من بني آدم وقعت في ذنب أعمل إيه؟ وشوفوا إزاي النبي هنا قبل توبته وفتح له باب الرجاء بل وقال له إيه تعمل إيه بعد الوقوع في الذنب. إحنا النموذج ده مش موجود عندنا في حياتنا. احنا النهاردة حتى بين بعض الملتزمين لو حد في يوم من الايام رجليه زلت تلاقي اصحابه اللي حواليه عشان ملتزمين لابد ان نحذر من هذا الفلان ليه اصل عمل كذا تحذر منه والناس تبعد عنه وهو عايز يحط نفسه وسطكم عايز يبقى كويس لا لابد من التحذير منه ولا بد من البعد عنه ولا بد لابد ايه لابد ايه اللي ما لابد منه اللي جاي لي منكسر ده أنا أخذ في حضني وأقول له تعال احنا هنكمل مع ربنا سوا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل. أقول لكم موقف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عجيب جدا. امرأة من الأنصار ماشية في طريق كان طريق بعيد عن المدينة فشافها رجل فجللها بثوب أم جاي لف على وشها ثوب كده ثم اغتصبها. فجاء رجل من المهاجرين لما سمع صوت المرأة بتصرخ فلما جه الراجل اللي فجر بالمرأة اللي زنى ده طلع يجري ولما طلع يجري جرى وراء المهاجري فالمهاجري بيجري وراء الراجل ده جت مجموعة من الأنصار على صوت المرأة بتصرخ وبتصوت وبتعيط فبيسألوها مالك قالوا لهم الراجل اللي هناك ده هو فعل وفعل طلع يجري وراه بس لما جروا جروا وراء مين جروا وراء المهاجري اللي كان بينقذ المرأة فقاموا جايبينه متلبس بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم ورفع هذا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما ترفع الامر للنبي صلى الله عليه وسلم سأل المرأة النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الرجل ابنه هو ده اللي عمل ما هي المرأة الثوب بتاعها يعني مغمي الرجل غمى وشها فهي لما فتحت عينها لقيت واحد بيجري فقالت اه هو ده عرفته بثيابه بشكله قالت اه هو ده اللي بيجري ده هو هناك ده جابوا الأنصار ودوا بين إيدين النبي فالنبي بيسأل المرأة هو الرجل ده قالت له هو الرجل ده النبي قال أقيموا عليه حد في الوقت ده هيموتوه رجم وهي يصرخ والله يا رسول الله أصل أنا يا رسول الله مش أنا فخلاص حفروا له في الأرض وأيدوه هيقيموا عليه حد الرجم في وسط الجموع الكبيرة اللي الناس واقفة تتفرج قام طالع راجل من النص قال له يا رسول الله دعوه فأنا صاحبه يا رسول الله سيب الرجل ده مظلوم أنا يا رسول الله اللي قتلت المرأة وبكى بكاء شديد وهو يعلم اللحظة دي انه هيخش يموت فقال عمر يا رسول الله نقيم عليه الحد فقال لا 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 لا, لا. ما نقيمش عليه الحد شوفوا بقى العجيب في الجزئية اللي جاية دي فنظر النبي إلى المرأة وقال لها أما أنت فقد غفر الله لك ربنا معه عني كل ذنوبك باللي حصل ده وأما أنت فقد عفى الله عنك فقال عمر يا رسول الله قال دعه يا عمر فوالله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم إنه أراد أن يجود بنفسه لله هو كان عايز يتقتل علشان ربنا يرضى عنه وأمام انكسار الشخص ده وأمام ضعف الرجل ده وأمام قد إيه هو كان متألم باللي عمله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنه الحد ليه؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة انكساره أمام الخطأ اللي عمله انا مستعد اموت بس ربنا يغفر لي الغلطة اللي انا عملتها دي. فالنبي قال له لا، احنا مش هنقيم عليك الحد، وكمل حياتك بس اصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وهنا العلماء استفادوا من الحديث ده ان ممكن الحاكم يسقط الحد في بعض الاوقات على من رأى منه صدق التوبة. وده اللي خدوه النهاردة في اوروبا للأسف، فشافوا ان الانسان اذا كان عنده حسن سير وسلوك جوه السجن وبيقضي العقوبة انه ممكن يعفو عنه. ليه؟ لانه اظهر انه انسان بقى كويس. الشاهد ان اللي يجيلي في يوم من الايام بهذا الوضح لا تنظر اليه على انه شيطان. وبالله عليكم نصيحة لكل اخ او اخت او كل انسان، لو في يوم من الايام انتوا شفتوا من انسان زل او خطأ او كبوة، بالله عليكم اوعى تشوفوا شيطان. بالله عليكم هو ممكن يكون انسان بيحب ربنا جدا، ولكن للأسف الشيطان غلبه في جولة. لا تنظروا اليه على كونه شيطان، ولكن انظروا اليه ان هو انسان غلط، وخدوا بايديه وساعدوه ازاي يوصل لربنا سبحانه وتعالى مرة تانية. في نموذج تاني من الناس، وهو النموذج بقى اللي بيعمل المعصية وبيجاهر بيها، النموذج ده ما ينفعش مع الطبطبة، ولكن النموذج ده لازم يكون فيه شدة عليه علشان ما يرجعش للخطأ ده تاني. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله في كتير من الأوقات في مسألة الحدود أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل بشدة في بعض الأوقات. حال تاني، فرقوا دايما بين الإنسان اللي واقع في الذنب وهو عارف إنه ذنب، وبين الإنسان اللي واقع في الذنب وهو مش عارف. في بعض الناس ما تعرفش إن ده غلط، في بعض الناس ما تعرفش إن ده، يعني فرقوا دايما في التعامل إزاي نتعامل مع العاصي، بين العاصي اللي عارف إن ده غلط وبين العاصي اللي مش عارف إن ده غلط. ده له تعامل وده له تعامل. الدليل على كده إيه؟ كتير من الأوقات كان بعض الصحابة بيغلطوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم عن جهل من غير علم، فكان التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم إن هو لأنه مش عارف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بياخده بهدوء وبالراحة ويعلمه ويفهمه. الأدلة على كده كتيرة، مثلا منها في يوم من الأيام أعرابي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، أسلم جديد ولسه جاي المدينة، يسأل بقى عن النبي عشان يعرف الإسلام أكتر وأكتر. فالراجل ده جاع، فهو في الطريق عدى على بستان من بساتين الأنصار، قام داخل جوه البستان وبدأ يأكل من البستان. الأنصاري شاف الأعرابي بيعمل كده، واحد حرامي داخل في المكان بتاعي، خدوا اقفلني وجعك، خدوا كده من هدومه كده وجرجاره كده ووصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله هذا الرجل جاء إلى بستاني فأكل منه. والأعرابي حاطط وشه في الأرض وهو مش عارف هو بيتضرب علشان إيه أصلا، ومش عارف انا بيعاملوني كده ليه اصلا، ومش عارف. فتخيلوا بقى ان العتاب هنا يبقى للراجل اللي دخل البستان ياكل منه ولا لصاحب البستان. احنا فوجئنا ان النبي صلى الله عليه وسلم راح لصاحب البستان وبيغلظ فيه القول جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما علمته اذ كان جاهلا وما اطعمته اذ كان جائعا. راجل شكله غريب وجاي من سفر وعلامات السفر ظهر عليه، اكيد جعان ومعهوش اكل، دخل في بستانك يبقى كان المفترض لانه اعرابي فده معناه انه مش عارف، ولانه ظاهر عليه السفر ده دلاله هو جعان، فياريتك كنت قعدت واكلته بعد ما اكلته علمته. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يرفق بالعاصي اللي غلط، اما الانسان اللي كان عارف النبي صلى الله عليه وسلم اغلظ له القول لانه مش عارف. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة قبل الهجرة للحبشة كان عادي جدا ان احنا نقعد في الصلاة، احنا نصلي يعني مثلا انت عطست فانا اقول لك ايه يرحمكم الله، استاذ ياسر معدى عليا كده فبيقول لي السلام عليكم وانا بصلي اقول له وعليكم السلام، كان عادي ان احنا نتكلم مع بعض في الصلاة، لحد ما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. قانتين ايه؟ اسكتوا محدش يتكلم. الصحابة اللي هجروا للحبشة ما سمعوش الحكم الجديد ده، لان هم هاجروا وقت ما هاجروا وكان الحكم على ان يجوز ان احنا نتكلم مع بعض في الصلاه، هاجروا والحكم جديد نزل. فلما رجعوا من الحبشه وراحوا بقى للمدينه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل واحد منهم اسمه معاويه بن الحكم السلمي، دخل المسجد فبيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدوبك لسه واصل من الحبشه لقى مسجد النبي دخل يصلي، الله اكبر النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، فواحد من الناس وهو بيصلي قام عطس، فقام معاويه بن الحكم يرحمكم الله، ف قال فرماني القوم بأبصارهم. عارف رماني القوم بأبصارهم دي معنى ايه؟ عاملوه كده. فقلت واثك لو ما لما تنظرون الي هكذا، بصوا لي كده ليه؟ قال فاخذوا يضربون على افخاذهم. هو في ايه يا جماعه؟ قال فعلمت انهم يسكتونني فسكت. فسكت. فلما انهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ده واحد اتكلم في الصلاه هيتعامل معاه ازاي؟ النبي كان يعلم ان الانسان ده غايب عنه الحكم، الحكم غايب عنه ما يعرفش. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال بقى كلام معاويه نفسه، فقال فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، والله ما ضربني ولا كهرني ولا زجرني، ولكن قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. فارق كبير بين تعامل الصحابة مع اللي أخطأ وبين تعامل النبي. النبي ليه اختار في الموقف ده انه يكون رفيق رحيم معلم؟ علشان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان معاوية مش عارف الحكم، ولانه مش عارف الحكم خلاص هنا بقى نعمل مشكلة. هنا لا، مش هنعمل مشكلة، احنا هنكون رحماء. تخيل برضو في نفس المسجد ده، في نفس المسجد ده النبي صلى الله عليه وسلم، هديكوا نموذجين من التعامل بقى علشان اقولك قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرق ما بين اللي يعرف واللي ما يعرفش. اما اللي ما يعرفش اعرابي، قام في المسجد تبول في المسجد، في مصيبه اكبر من كده. النبي صلى الله عليه وسلم بص لقى اعرابي مش عارف، فكانت النتيجه النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني الصحابه كلهم قاموا بقى هاجوا على الراجل، قالوا دعوه دعوه لا تزنموه، تطوش عليه بولته. وبعد ما خلص قال لهم حطوا شويه ميه على مكان ما تبول، مكان المكان النجاسه، ونداله قال له يعني ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، انما هي للصلاه وذكر الله. خلاص. طب تعيق يعني أيوم بقى أشد؟ شو بقى الحديث ده؟ رأى النبي نخامة في القبلة. أيوم أشد؟ النخامة طاهرة، البول نجس، ولكن لأن البول كان جاي من واحد، أو الخطأ ده كان جاي من واحد جاهل ما يعرفش، النبي رحم. النخامة جاية من واحد عارف الحكم، فكانت النتيجة اشتد النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من النخامة في المسجد والنخامة في القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله من تلقاء هذا المصلي اللي بسق في اتجاه القبلة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من بسق في اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. هو النبي اشتد هنا ليه؟ لأن اللي عمل كده كان عارف. نموذج تاني، أسامة بن زيد رضي الله عنه، الحب بن الحب، لما سرقت المرأة المخزومية فتح مكة وقالوا احنا عايزين يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن الست دي ويسامح يعني، فنكلم النبي نشفع في الحد ده، نش مين اللي يشفع لينا عند النبي؟ قالوا أسامة الحب من الحب. راح أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله يعني المرأة المخزومية ونعديها المرة دي وسامحها يا رسول الله؟ قال فتمعر وجهه، وش النبي قلب وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الكلمة. تخيلوا ان اسامه يقول يا ريتني ما اسلمت الا في اليوم ده علشان ما اسمعش الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم. انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الوضيع اقاموا عليه الحد. والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت وحاشاها لقطع محمد يدها. احنا علماء الحديث علمونا لما نقول عبد الحديث ده نقول وحاشاها ان هي تفعل ذلك ادبا مع السيده فاطمه رضي الله عنها لقطع محمد يدها. الموضوع منتهي. شفتوا الفارق في التعليم بين الاثنين؟ فارق كبير في التعامل مع المخطئ اللي وقع في يوم من الايام وهو عارف، وبين المخطئ اللي وقع في يوم من الايام وهو مش عارف. عايز اختم كلامي معاكم ونكمل ان شاء الله الدرس الجاي. احنا خدنا النهارده جزئيتين، التفريق بين الانسان اللي جاي تائب ومنكسر، وبين اللي جاي ومتكبر اصلا شايف انه ما عملش حاجه، وبين اللي عارف وبين اللي مش عارف. ولكن انا عايز اختم معاكم بجزئيه مهمه قوي. الإنسان ما بيعصى ربنا سبحانه وتعالى هذا لا يدل أبدا أنه شيطان، طالما أنه جاي منكسر وندمان وهموم. هو جاي بيقولك أنا إنسان رجلي وقعت فيه من الآن في ذنب معين، ده ياخده في حضنك وقول له إحنا مع بعض هنكمل الطريق لربنا سبحانه وتعالى مع بعض، اوعى في يوم من الأيام تتخلى عنه، لأن الإنسان حاله لست شيطانا ولكن انسان وقع في ذنب يريد ان يخرج منه. هو جاي بيقول لك انا عايز حد يدلني على ربنا سبحانه وتعالى. خده وعلمه، خد بايده وساعده، ما تسيبوش للشيطان. وما تنسوش لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. جزاكم الله خيرا، اسال الله سبحانه وتعالى انه يعني يحفظنا جميعا من الذنوب، وانه يبارك فيكم جميعا، واسال الله سبحانه وتعالى انه يبلغنا هذه الايام الفاضله العشر الاوائل من ذي الحجه، ويجعلنا فيها كده من عتقائه من النار. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.